ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضمن السلسلة التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف وفقها الله، التي هي سلسلة المحاضرات العلمية وبيان الأحكام الشرعية، يأتي درس اليوم بعنوان أحكام المولود. وهذا الدرس أيها الإخوة من الدروس الهامة التي يجدر بكل مسلم وفقه الله تبارك وتعالى للنكاح الصحيح الشرعي وللذرية أن يعتني بهذه المسائل وأن يهتم بها وأن يعرف مراد الله تبارك وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الذرية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، وهبة من هباته عز وجل، وعطية من عطاياه العظيمة الجليلة يمن بها على من يشاء من عباده. قال الله تبارك وتعالى:
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
فالذرية بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنها هبة من الهبات، فقال يهب أن يعطي سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولا شك أيها الإخوة أن الذرية أمر فطري، جبل الله تبارك وتعالى الإنسان على طلبه والأنس به والتحبب إليه والفرح به والسرور بقدومه. لهذا كان من دعائه عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا، أيعطنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالذرية أيها الإخوة أمر فطري ولا يخفى هذا على أحد، ولهذا إذا تأخر مجيء المولود، إذا تزوج المرء وتأخر ولادة المرأة عنده أو حملها، تجده يسعى في بذل الأسباب التي تؤدي إلى الإنجاب، وهذا أمر يعني معروف ومقرر عند الجميع. الأمر الذي لا بد من بيانه هنا هو موضوع الدرس أحكام المولود، وهنا أمر لا بد أن نتنبه إليه أيها الإخوة. الأمر الأول أن مصدر هذه الأحكام إنما هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحدنا أن يقدم على عمل أو يقوم بأمر ينسبه إلى الشرع بدون نص شرعي صحيح. الأمر الثاني أن المعتمد في هذه الأحكام هو ما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وما لم يرشد إليه لا عبرة به ولا قيمة له، لأن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد من صدوره من قبل الشرع، لأننا نتعبد ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة، نأتي لبيان هذه الأحكام على وجه الإيجاز. أولى ما ينبغي أن يقوم به الإنسان من الآداب التي يتحلى أو يجدر به أن يتحلى بها: حمد الله تبارك وتعالى على نعمة المولود إذا جاء وإذا وصل سالما من الأمراض معافا من العاهات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال من أهل ومال وولد. فقال الحمد لله رب العالمين إلا كان قد أعطى أفضل مما أخذ. يعني حمده وقيامه بشكر هذه النعمة خير له عند الله تبارك وتعالى. ولهذا روى البخاري في الأدب المفرد عن كثير بن عبيد رحمه الله قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود، يعني جاء مولود في أهلها، إذا ولد فيهم مولود تقول رضي الله تعالى عنها عفوا كان إذا ولد فيهم مولود لا تقول غلاما ولا جاريا، يعني ما تسأل ولد ولا بنت كما هو الحاصل عند الناس الآن، أول ما يأتي المولود يسألون ولد ولا بنت، فيقول كثير لا تقول غلاما ولا جاريا، يعني لا تسأل عن جنس المولود، وإنما تقول خلق سويا، يعني هل وصل معافا من الأمراض سالما من الآهات التي تعترض المواليد، تقول خلق سويا، فإذا قيل نعم نعم قالت الحمد لله رب العالمين. والأثر ناده حسن عنها رضي الله تعالى عنها. فهذا أول ما ينبغي أن يقوم به المرء إذا رزقه الله تعالى المولود. الأمر الثاني يا إخواني من حقوق المولود وأحكامه انتقاء الاسم الحسن له، انتقاء الاسم الحسن له. ومتى يسمى المولود؟ جاءت هناك نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المولود يسمى يوم يولد، وجاءت نصوص أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه يسمى يوم السابع. أما دليل الأول وهو أنه يسمى يوم يولد فقوله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال بعض أهل العلم فإذا كان الاسم معدل حسنا سليما من المعاني الفاسدة فإنه يسمى به في اليوم نفسه أو في الليلة نفسها. وأما دليل الأمر الثاني وهو أنه يسمى في يوم السابع فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقد. قال أمر بتسمية المولود يوم سابعه. فإذا كان الوالدان لم يكونا قد أعد الاسم المناسب للمولود فإنهما ينتظران إلى اليوم السابع ويسميان هذا المولود باليوم السابع. ومن أحق بالتسمية؟ الزوجة أو الزوج أو كلاهما؟ الوالد أو الوالدة أو كلاهما؟ ما تقولون يا إخوة؟ ها؟ لحظة بس. الوالد؟ الوالد حقنا قول واحد، الوالد ولا الوالدة ولا كلاهما؟ ها؟ الجد؟ لا راح تسيب. ها يا أخي ما تقول؟ الوالدة؟ طيب ما نقول بلغنا الأب بها الطريقة؟ طيب يا نعم يا أخي الوالد نعم. هنا نقول أمر يا إخوة وهذا يحصل كثيرا، نقول الأولى في حق كل من الأبوين أن يتفق على اسم المناسب يناسب هذا المولود، فيبتعد عما يثير الخلاف أو يوجد النزاع بينهما. لكن إن حصل الخلاف ولم يتحقق الوفاق بين الأبوين فقد قال ابن القيم رحمة الله عليه لا نزاع بين أهل العلم أن الوالدين إذا تنازعا في تسمية ولدهما أن الوالد أحق به، وكل الأحاديث الواردة تدل على هذا. إذن النصوص تدل على أن الأحق بالتسمية هو من؟ هو الوالد. طيب إذا ثبتت الأحقية للوالد بالتسمية فهنا أمر لا بد أن يراعيه الوالد وهو ما تقدم في بداية هذا الحق وهو انتقاء الاسم الحسن. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس يتفاءل ويعجبه الاسم الحسن، فالاسم الحسن حق من حقوق المولود لا بد أن يراعيه الوالد. وعلى هذا فينبغي أن يراعي عدة أمور. يسميه مثلا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من التعديد لله عز وجل في الاسم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهكذا بقية الأسماء كعبد القدوس وعبد السلام وعبد الملك وعبد الأول إلى غير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسماء التي يوجب للوالد أن يسمي بها التسمية بأسماء الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي. والحديث صحيح. كذلك صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم كما تقدم معنا قبل قليل: ولد لي الليلة غلام تسميته باسم أبي إبراهيم. جاء له صلى الله عليه وسلم بولد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا. يقول يوسف بن عبد الله بن سلام: أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف. ويوسف ما يخالفكم أنه اسم من أسماء الأنبياء. كذلك يا إخوة ينبغي أن يتنبه الوالد إلى أن يبتعد عن الأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها يعني كراهة أو الأسماء التي فيها يعني تسمية بأسماء العاجم أو أسماء بتسمية بالكفار أو الأسماء بأسماء الممثلين والمطربين ونحو ذلك. إنما ينتقي الاسم الذي يتناسب مع الولد في صغره وفي كبره، فيمشي معه هذا الاسم معه في كافة في جميع حياته. هذا من الأمور التي يجب أن يراعيها الوالد. من الحقوق أيضا التي للمولود أو الأحكام المتعلقة به الختان، ختان المولود. والختان بين عليه الصلاة والسلام أنه من جملة سنن الفطرة، أي أنه من الدين والشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، وذكر منها الختان. وهذا الحكم الشرعي أيها الإخوة، الختان يعم الذكور ويعم الإناث، يعم الذكور ويعم الإناث. والدليل على ذلك عموم الأدلة، فإنها لم تفرق بين البنت وبين الذكر. يزاد على هذا ما ثبت من حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تختن البنات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلهكي، يعني لا تبالغي في استقصاء الختان، لا تلهكي، فإنه أحقى للمرأة وأحب للباب. فهذا يدل على أن هذا الأمر كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الأمر يضبط الغريزة الجنسية عند الفتاة ويبعدها عن الأمور السيئة التي قد توقعها فيما لا تحمل عقبة. طيب، متى يختن المولود؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقتا محددا يعين لنا متى يختن المولود. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل متى يختن المولود قال: لا أدري، لم أسمع فيه شيئا، يعني لم يرد حديث عن وسلم بلغني عنه في هذه الجزية. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله عليه: جماهير العلماء على أنه لا تعيين لوقت الختان، لكن يراعى أن يكون ذلك قبل البلوغ. ولا شك كلما كان الختان مبكرا كان أفضل بالنسبة للمولود، لأن الولد كلما كبر كثرت حركته، وكثرة الحركة مع الختان قد تؤدي إلى الإضرار به. فهذا حكم من أحكام المولود ألا وهو الختان. من أحكام المولود أيضا أيها الإخوة التحنيك. ما هو التحنيك؟ التحنيك قال أهل العلم هو مض التمر، مضه في الفم بحيث تصبح التمرة لينة، فإذا مضغت أدخلها الوالد أو من يقوم بالتحنيك في فم المولود وأدارها على حنكه وفكه ومن أسفل ومن أعلى. هذا هو التحنيك. وهذا العمل نقل الإمام النووي رحمة الله عليه اتفاق العلماء على استحبابه وسنيته، وأنه لا ينبغي للوالد أن يفرط فيه. لماذا؟ لكثرة الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليه تبلغ 6 أو 7 أحاديث. من هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا ولد كان يؤتى بالصبيان، والحديث في مسلم، كان يؤتى بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلقهم، كان يؤتى بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلقهم. وقالت رضي الله تعالى عنها: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم تمرة فمضغها، ثم أدخلها صلى الله عليه وسلم في فيه، يعني في فم عبد الله بن الزبير. قالت رضي الله تعالى عنها: فكان أول ما دخل في فيه عبد الله بن الزبير ضيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا غير واحد من الصحابة كان يفعل هذا، يؤتى به ولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بتحليقه وتبريكه، تبريكه يعني أن تعاذبه بالبركة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك فيه، أو اللهم بارك عليه. طيب، هذا مدح التحليق، وهذا هو حكمه والدليل عليه. من يقوم بالتحليق يا إخوان؟ الذي يقوم بالتحليق هو الموجود، إذا تيسر الوالد فهذا طيب، إذا لم يكن الوالد موجودا الوالد، إذا لم تكن الوالد على قدرة في هذا الوقت أو لم يكن الوالد موجودا من تيسر من الحضور. مسألة أخرى: متى يحنك الولد أو المولود؟ يحنك المولود يعني بعد ولادته، بعد ولادته بساعة ساعة ونصف بحسب حال المولود، ويعني وضعه في تلك الحالة. طيب، بما يكون التحنيك؟ يعني بأي شيء يحنك المولود؟ قال أهل العلم: يحنك المولود بالتمر، يحنك المولود بالتمر، لأن الأحاديث كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يطلبون التمر إذا لم يوجد، يعني يدعون للبحث عنه. طيب، فإذا عدم يعني لم يتيسر، فقد قال أهل العلم: بكل ما يكون حلوا وأولاه العسل. وهذا موجود من قديم، حتى هنا في البلاد كان إذا عدم التمر عندهم يأتون بالعسل، حتى الطفل كان يتلذذ سبحان الله المولود بالعسل، فكان كثير ما يحرك لسانه، وحسب ما يخبرنا يعني الآباء والأجداد يعني من استلذاذه أو تلذذه بالعسل. فإذا تيسر العسل فهذا أولى ما يعطى للمولود، وإلا فبكل شيء حلو يتيسر في تلك الحالة. هذا ما يتعلق بهذا الحكم وهو التحليل. من الأحكام أيضا المتعلقة بالمولود في عند مجيئه العقيقة، وسوف يأتي تفصيلها في الدرس القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أيضا من الأحكام حلق الرأس، حلق الرأس، وحلق الرأس فيه مسائل. المسألة الأولى: معنى الحلق هو إزالة الرأس والاستبطال، عفوا إزالة شعر الرأس، إزالة الرأس مشكلة. إزالة شعر الرأس واستئصاله من أصله. طيب، فهذا هو معنى الحلق وهو معروف، لكن من باب الإيضاح. الأمر الثاني: متى يحلق؟ دلت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحلق يوم السابع، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، ويحلق ويسمى. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه، ووضع الأذى عنه، إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى حلق الرأس. فالحلق السنة أن يكون أن يكون في اليوم السابع. هنا مسألة أخرى أو سنة أخرى أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحلق، وهي وضع الخلوق على رأس المولود. ما هو الخلوق؟ الخلوق نوع من الطين يتكون من الزعفران وبعض الأعشاب المتصلة به، وإن فعل أو اكتفي بالزعفران فقط فهذا أيضا سنة. الدليل على هذا حديث بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ثم لطخ برأسه دمها، يعني يأخذ الدم ويلطخ بها بهذا الدم رأس المولود. قال: حتى جاء الله بالإسلام، حتى جاء الله بالإسلام، فكان إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة وحلق رأسه ثم لطخه بالزعفران، ثم لطخه بالزعفران. والحديث صحيح. الأخ يقول: ما هل الزعفران نفسه أو ما الزعفران؟ الزعفران مع الماء، لأن الزعفران لوحده جافا ما يصلح أن يوضع، فإذا نقع في الماء أخذ مع الماء الموجود فيه ثم يلاص أو يلطخ به رأس المولود. طيب، إذا فعلت هذه السنتان الحلق مع وضع الخلوق، يبقى أمر متعلق بماذا؟ بالشعر نفسه، وهو التصدق بوزن هذا الشعر فضة، التصدق بوزن هذا الشعر فضة. الدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها لما ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، قال لها صلى الله عليه وسلم: احدقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره من الورق في سبيل الله، من الورق يعني من الفضة، ثم تصدقي بوزن شعره من الورق في سبيل الله. قال أهل العلم: فدل هذا الحديث على سنية التصدق بوزن الشعر فضة. طيب، الآن كيف يفعل الإنسان في هذه الحال؟ قال أهل العلم: يأخذ هذا الشعر، شعر المولود، يذهب به إلى الصائغ، يزنه، ينظر كم غرام بالمعايير الحالية طبعا، فلو قال له مثلا وزن هذا الشعر 5 غرامات، طيب كم الغرام في السوق في هذا اليوم من الفضة؟ يقول له كذا، يخرج سعر الغرام من الفضة، السعر والقيمة، ثم يتصدق بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. هذه أيها الأخوة خلاصة الأحكام المتعلقة بالمولود. تبقى مسألة وهي الأذان والإقامة في أذن المولود. لماذا لم أذكرها؟ هذا قد يسأله بعض الأخوة. أقول أيها الأخوة، تقدم لنا في بداية الدرس أن المحتمل في هذه الأحكام هو ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال بحثي وقراءتي في كلام أهل العلم والرجوع لكلام المحدثين من العلماء القدامى والمعاصرين، تبين أن الأحاديث الواردة في أذان المولود والإقامة في أذنه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في ذلك حديث أبي رافع أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن وأقام اليمنى وأذن في اليسرى. هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر، ولأن في إسناده رجل يقال له عاصم بن عبيد الله، قال الحافظ: مدار الحديث عليه وهو ضعيف. وكذلك ضعفه الحافظ الذهبي رحمه الله عليه. هناك حديثان آخران، حديث ابن عباس وحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. حديث ابن عباس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى. هذا الحديث قال أهل العلم في إسناده، يعني من رواة الحديث، رجل يقال محمد بن يونس الكليمي، وهذا رجل متروك، متروك يعني متهم بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يعتبر به أصلا. الحديث الآخر حديث الحسن في إسناده رجل أيضا يقال له مروان بن سالم الغفاري، وهو أيضا متروك المتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه علل الأحاديث في علل هذه الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة، كيف نعتمدها بعد ذلك ويعني نطبقها؟ فنقول العبرة في هذا كله بما ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم كفاية، وفيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية. فإذا كان الأمر كذلك فنقول الخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بما ثبت عنه في هذه الشعيرة، وهي ما يتعلق بالمولود وأحكامه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله. نعم. يقول الأخ الكريم: هل عند التحليق نضع التمرة في الفم أم أن الريق هو الذي يوضع؟ لا، الجواب التمرة نفسها إذا مضغت مضغا قويا أصبحت زينة تؤخذ وتوضع وتدار على الحنك السفلي وتوضع كذلك في الأعلى تدار في فمه. فالعرق نعم تؤخذ، ما يتركها ما يتركها. واضح هذه المسألة يا أخوة؟ طيب، لا سبقك بها عفتاشة، سبقت بها عفتاشة على هذه نفسها. طيب،
الولد لما يولد حاجة إلى السكر، حاجة لأن جسمه بارد في
الحرارة. هذا لا شك يعني مما ثبت، ونحن نعتقد يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه مصلحة لنا وللمولود أيضا، سواء كان صحة يعني مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، فهذا أمر لا شك فيه. قد أدركنا الحكمة أو لم ندرك الحكمة فهذا كله خير. نعم.
شامل حديث
نعم. يسأل الأخ الكريم يقول: حديث خير الأسماء ما حفظ وعبد. هذا الحديث مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع لا يصح، وقد صحت الأحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام فنكتفي بها. فحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن يدلنا على ماذا؟ على أن الإنسان يعني يسعى إلى أن يعبد هذه الأسماء أبناءه بهذه الأسماء لله عز وجل. نعم. عموما عندنا قاعدة، يقول الأخ: كيف نسمي البنات أو ما هي الأسماء التي تسمى؟ ينتقل اسم الحسن للبنت. أما الأسماء التي فيها عشق والتي تشتمل على غرام وتشتمل على ميوعة، هذه يجب على الوالد أن يبتعد عنها، أو أسماء أجنبية يجب ويلزم على الوالدين الابتعاد عنها. سماها شريهان مثلا، ويسميها سوزو أو سوسن ونحو ذلك من هذه الأسماء. فهذه الأسماء الغزلية أو الأسماء تشتمل على غرام ونحوها، أو التي اختص بها الكفار كديانة مثلا، لا يسمى بهذه الأسماء التي يعني هي بعيدة عن ديننا وفي مناهة من شرعنا. كيف يقيم لا اكتفى يعني أن يوضع بحسب ما يطبخ، يعني 10 دقائق، ربع ساعة، واضح نص ساعة، وبعد ذلك يزال.
شاف الشيخ الألباني إلى موضوع الأسماء التي تذكر
يسأل الأخ الكريم: الأسماء التي فيها تذكية، يعني مثلا ناصر الدين وفلاح وفارح ونحو ذلك، أو ما يسمى عند الإنسان الإيمان، فما حكم التسمية بهذه الأسماء؟ الذي وقفت عليه من خلال كلامي علم أنه يكره التسمية بهذه، ويعني بمعنى الأولى اجتنابها والابتعاد عنها والاستغناء عنها بالأسماء الأخرى الخالية من هذا المحذور هو التزكية. لذلك يعني ما يدل على الابتعاد عن هذه الأسماء المشتملة على التزكية ما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة كانت على أحد مجتمع بن عائش برا، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بأهل البر منكم، سموها زينب. فغير صلى الله عليه وسلم هذا الاسم باشتماله على التزكية، وبرا يعني كأنها صاحبة بر ومستمرة الطاعة ومداومة على الخير. وهذا لا شك أن هذا الوصف بعيد عن الإنسان يعني مهما بلغنا الخير.
تسمية
أسماء الملائكة جبريل أو مالك. نعم. هذا أيضا مما نص أهل العلم على كراهته. يقول الأخ الكريم التسمية بأسماء الجنة فردوس مثلا أو الأسماء الملائكة كجبريل مثلا أو مالك. أقول نص أهل العلم على كراهيته وعدم تحريمه والله أعلم. هناك رسالة يا أخوة طيبة في هذه المناسبة تسمى تسمية المولود. تسمية المولود للشيخ الفاضل بكر بن عبد الله الزيد. بكر بن عبد الله بن زيد تسمية المولود ذكر فيها ضوابط الأسماء التي ينبغي يعني أن يعتني بها الوالدان، وكذلك ذكر أمثلة لما ينبغي أن يسمى به فالحق عليها يعني طيب. تفضل يا نعم. هذا نتيجة التنبيه عليه جزاك الله خيرا. يقول هل حلق الشعر خاص بالذكر أم يعم المولود و والأنثى؟ الجواب وأستسمحكم على النسيان لكني معذور ربما لا تؤخذنا نسينا وأخطأنا. الجواب بارك الله فيكم أنه يعم الذكر ويعم الأنثى. يعم الذكر ويعم الأنثى. الأنثى الدليل عموم الأحاديث. ولهذا قال النووي رحمة الله عليه في المجموع جماهير العلماء على أن هذا يعم الإناث والذكور. يعم الإناث ويعم الذكور. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. لا يقول الأخ هل النجوم في اليوم السابع بالنسبة للحلق مثلا؟ الجواب لا، هو كل هذا من السنن. يعني لو كان حال المولود لا يساعد على تطبيق هذا في اليوم السابع، واضح؟ فالجواب يكون فيما يتيسر من الأيام المقبلة، لكن الحلق على السنة لأن هذه الأمور مقصودة من النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة عليها، بمعنى أراد صلى الله عليه وسلم منا هذا أن نفعله، فما يعني ما أمكن القيام به فيسعى الإنسان إلى ذلك حتى يكون قريبا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. الحقيقة سيأتي أحكامها في التفصيل في الدرس القادم، فلا نذكر حكما في حكم. تصبر أو لا تصبر؟ إن كنت تصبر فإن شاء الله، وإن كنت لم تصبر شو رأيك؟ تصبر وجعلك الله من الصابرين. صحيح، ما في بس، لأنه لو كان اسمه قبيحا لغيره من السلام. الله أكبر. يقول الأب ما هي الحكمة من التحنيك؟ الحكمة من التحنيك امتثال هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت بعض العلل لكنها هي إنما هي استنباط من النص فقط، استنباط وليس يعني أمر نص عليه الصلاة. يعني ذكر بعض من عبد الحافظ بن حاجب وغيره أن التحنيك للطفل أو للمولود يقوي يعني الحنك عنده أو الفك ويساعده على المرضى، لكن لو تعالى يقينا هو الآن يرضى والأكل سيكون بعد سنتين، إيش الفائدة من هذا الكلام؟ فنقول الحكمة هي امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي علينا الحكمة والمعنى. جزاك الله خير. تفضل يا أخي. هل من السنة أن يكن؟ نعم، يكن الطفل وهو صغير، وأتى بعض العلم هذا من السنة، وبعضهم جعله من الأمور المباحة. لكن إذا نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن من هدي تنمية الصغار. قال صلى الله عليه وسلم لأخي أنس بن مالك عندما توفي لغير نوع من الطيور، دخل عليه صلى الله عليه وسلم ووصف الصغير يوازيه، فقال يا أبا عمير ما فعل اللغير؟ فكناه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأبي عمير. وأيضا بعض الصحابيات الصغار الصغيرات عائشة كناها صلى الله عليه وسلم بأم خالد ونحو ذلك. فإذا كني الولد فهذا طيب، وسبحان الله يعني إشعار تحنية الولد يشعره بنوع خاصة إذا كان ذكر من الرجولة. يعني أنا عندي ولد اسمه عمر كنيته أبو عبد الله، فإذا نودي أبي عبد الله ينظر للجميع، من أبو عبد الله؟ إذا كان أجد أبو عبد الله موجود ينظر هل أنا أبو عبد الله المنادى؟ أي نعم. فأحيانا لابد من غرس هذا في النفس، فأقول له مثلا أنت أبو عبد الله؟ يقول نعم أنا أبو عبد الله. فهذه خلاص تغرس في النفس على أن الكنية من الأمور التي تبنى بها شخصية الطفل بالحقيقة. وهذا يشهده كثير من الناس، يعني هاي من جوانب التربية النبوية التي الناس حقيقة في غفلة عنها أو في جهل بها. فهذا مراعاته يعني ينبغي أن تكون على بال من الوالدين. نعم طبعا لا شك، لأن جئت لك بحديث كان الناس صلى الله عليه وسلم إحدى الصغيرات وإحدى الكبيرات. نعم كلاهما بالفضة، كلاهما جميع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تمس على الفضة، ويمر صلى الله عليه وسلم بالفضة. ما يذكره بعض الناقل ذهب لم يصل فيه حديث حسب علمي. ما عندي علم في هذا الشيء جاء عن سلم، لا عندي علم، لكن الطفل يعني خاصة إذا يعني وصل إلى مرحلة يعني يدرك فيها العورات ونحوها ينبغي أن يراعى أن لا يلبس إلا ثياب، خاصة البنات. نعم. أما بالنسبة للمولود ما عندي علم، بالنسبة للمولود ما عندي، الله أعلم. كم في؟
يعني مش من السنة أن واحد يأذن الولد أن يقوم بوجود الولد
الثاني؟ قلت يقول الأخ يعني هل بناء على ما قلت أنه ليس من السنة الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى؟ قلت الحكم مبني على ثبوت الحديث، فإذا ثبت الحديث يعني كان فيه من جملة الأحكام والسنن، إن لم يثبت الحديث خلاص. لا غير ذلك، ذكرت لك الحديث وعلليها من خلال كلام اهل العلم، والله تعالى اعلم. اذا مر فتره طويله ولم يكن يعلم. يكون في رفل السوجة. والله ما عندي، ما عندي. سؤال جيد إن شاء الله، ولعله في الأسبوع القادم لا تيسر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن الإنصات. بارك الله فيك.